أعتذر عن حلقة اليوم صباحا، ما تذكرتها إلا عندما جاءني عز الدين وقال لي عندك حلقة اليوم، بل حتى عندما ذكرني بها لم أتذكرها أول مرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق: ما حكم تغطية الرأس للمحرم؟ ما حكم تغطية الرأس للمحرم بذكر التفصيل؟ نعم، ما حكم تغطية الرأس للمحرم بذكر التفصيل؟ نعم، تفضل.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن تغطية الرأس أنه منه ما هو ممنوع الاتفاق، أو إذا كان ملامس كالتقية والخوضة، ومنه ما هو جائز باتفاق. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن منه ما هو ممنوع باتفاق كالتقية والخوض، وهو الذي يكون ملامس للرأس وأنه يستره.
ليس فقط كونه ملامس للرأس، لا بد أن تذكر معها أن يكون هو خاص بالرأس، معناها كأنك تقول لباس الرأس، لو لم يستعمل في الرأس ليس له استعمال آخر. واضح ولا لا؟ وهذا ربما كذلك لو عرفناه وفهمناه، لو أن مثلا إنسانا لم يجد مثلا إحراما، يعني المقصود إحرام معناها لم يجد رداء وإزار، وأخذ عباءته هذه مثلا، واضح، وجعلها كالإزار وتلفلف بها هكذا، هل يقال هو لبس المخيط ولا يجوز؟ إذن جائز. إنسان مثلا عنده عباءة مثل هذه وهو لم يجد، إذا لبسها لا شك إذا لبسها مثل هكذا كلبسنا هذا لا يجوز، ولكن إذا هو لم يجد يعني لا إزار ولا رداء، وفي الحق يجوز له أن يحرمها كذا بلباسه لأنه لم يجد، نعم، ولكن إذا وجد هذه الحيلة وهذه الطريقة أن مثلا قميصه يعني واسع ضافي هكذا ولفلفه على نفسه هكذا في شكل الإزار، هذا جائز ولا يقال بأنه لبس المخيط. ما سمعت؟ طبعا فرق بين الصلاة، ولكن تشبهها من وجه أنه ليس لباس لهذا المحل العباء. هذا فوطة، هذه ستأتي في قسم آخر. لو مثلا ليس مجرد الاتصال. لذلك قلت لكم لابد أن تذكروا أنه من لباس الرأس. إن لم يكن من لباس الرأس فهذا سوف يأتي أحد قسمين سيأتيان، قسم متفق على أنه يجوز وقسم متفق على أو مختلف فيه. لكن ماذا ذكر من هذه الأشياء؟ ذكر القبعة، الخوذة، طاقية، الإمامة، كل هذه من ألبسة الرأس. كذلك لو أن امرأة، لا يجوز للمرأة أن تلبس مثلا تلبس ماذا؟ ألبسة الرأس مثلا الوجه، أن تلبس مثلا النقاب ولا السدال، ولكنها إذا جاءت بمثلا نقول خمار ثم جعلت منه طرفا، فإذا جاء الرجال رمت به هنا هكذا يجوز. عندها خمار، خمار ليس لباس الوجه ولباس الرأس، نعم. فإذا كان الرجال رمت بطرفه على وجهها فلا بأس، نعم. واسط
اسم الثاني وهو أنه جائز في اتفاق على كالبيت وأن يستظل تحت شجرة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله منع أن يجعل رداءه على الشجر ويستظل تحته.
نعم، إذن مالك رحمه الله من الصور التي منعها ولم يجيزها، وهو أنك مثلا تجعل ثوبا على الشجرة وتستظل تحته، نعم، وهو مخالف على كل حال لجماعة أهل العلم، نعم، معناه من مفرداته، نعم.
قسم مختلف فيه وقد الإحمر والمحارة وغيرها ما ذكره، قال هذا مختلف فيه.
نعم. نعم، إذن فهذه هي أقسام ثلاثة بالنسبة لي ما يوضع تحت الرأس أو على الرأس، نعم. القسم الثالث ماذا؟ الهودج والمظلة ونحو ذلك، هذا هو من القسم الذي ذكره في المختلف فيه. قطع قماش الأصل في الحق أنها لا يجوز أن توضع، لا يستقل. هي الطاقية والقبعة والخوذة، هذه كلها في حقة ألبسة الرأس ولامستها، لكن الملامسة هل يمكن لبس الطاقية بدون ملامسة؟ ولم يذكر شيئا من غيرها، نعم. العمامة، طاقية والخوذة، وذكر كذلك ماذا؟ إذن فهي لبسة الرأس، نعم، وقطعا معروف أنها لا بد أن تلامسها، لا يمكن أن تلبس هذا الشيء من الملامسة، نعم. نعم، السؤال الثاني، مذهب جمهور العلماء بقاء الإحرام لمن مات محرما، ما هو دليلهم؟ مذهب جمهور العلماء بقاء الإحرام لمن مات محرما، ما هو دليلهم؟ نعم، تفضل حسن.
نعم، مذهب العلماء أن من مات، جمهور العلماء أن من مات يبعث يوم القيامة.
زيد رفع صوتك على حسن.
نعم، مذهب العلماء،
نعم،
أن من مات محرما يبعث كذلك، استدلوا بحديث الذي وقصته ناقته.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا.
إذن قال صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، يوم القيامة قال هكذا، إذن معنى ذلك أنه إحرامه مستمر عليه على، نعم.
كذلك ذكر ابن القيم وجها آخر، وهو أن من مات على شيء بعث عليه،
نعم.
هذا.
إذن هذا من بين أدلتهم، هذا من بين أدلتهم، وكذلك يعني ربما في ضمن كلامهم الرد على من زعم الخصوصية يعني قالوا بأن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم خاص بذلك الرجل الذي في زمانه ونعم في حجته صلى الله عليه وسلم كذلك وقصته ناقته. قال لهم يعني أنه يعني يبقى في ثيابه ويغسل ولا يخمر وجهه ونحو ذلك. معنى ذلك القول الآخر المخالف لهذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعلون؟ وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ذكر كذلك شهداء أحد أنهم يوم القيامة كذلك يبعثون ويعني لون الدم والريح ريح المسك وأنهم كذلك أيضا نعم لا يغسلون ويلفلفون كذلك في ثيابهم. إذن هذا كذلك مما يبين بأن الشخص إذا مات على عمل فإنه يوم القيامة يبعث عليه. أقول كذلك القول القائلين بخلاف هذا ماذا يقولون؟ نعم ولكن أقصد أنهم يعني لا يبقون على إحرامه ينزعون إحرامه ويجعلونه مثل ليس فقط انقطع عمله بل هم يعني يجعلونه كل حلل يعني يغسلونه كما يجعلون له الطيب ويجعلونه ثياب آخر غير الثياب التي يدعم انتئسر يمكن يجعلونه في ثيابه ويغطون وجهه كذلك ويجعلون له الطيب أيضا وإلى آخر ذلك بالأعمال التي يقومون بها بالنسبة لأي شخص كماله مات وهو ليس محرم. نعم وهذا هو مذهب مالك وغيره من وافقه عليه. نعم. نعم أذكر الراجح مما قيل في وقت الانصراف من مزدلفة. أذكر الراجح مما قيل في وقت الانصراف من مزدلفة. نعم. استغفر.
الراجح مما قيل في الانصراف من مزدلفة أنه يفرق بين العاجز والقادر. فالعاجز يجوز له أن ينصرف بعد غروب القمر.
بعد
غروب القمر.
نعم.
أما القادر فينصرف بعد طلوع الفجر.
إذن الأصل أولا في الانصراف من مزدلفة أن يكون
بعد طلوع الفجر.
إذن بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس هذا هو الوقت الشرعي للانصراف من مزدلفة. بمعنى الشخص إذا بات في مزدلفة وليس له أي عذر لا بد أن يطلع الفجر ويصلي الفجر هناك. والسنة كذلك أن يصليه في أول وقته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن يصلي الفجر يقوم أمام المشعر الحرام نعم أو جبل جبيل صغير سبع قزح نعم ثم يبدأ يدعو الله عز وجل يدعو حتى تصفر الشمس أو يأتي الإسفرار. نعم نقول إسفار على كل حال بدل إسفرار الإسفار. ثم بعد ذلك ينصرف. ثم بعد ذلك هذا هو يعني إذا لم يكن شخص متلبس بأي عذر من الأعذار. وأما إذا كان نعم
أما إذا كان عاجزا فيجوز له الانصراف قبل ذلك.
نعم إذن يجوز له الانصراف قبل ذلك. واصل على كل حال وقت الرمي كذلك مرتبط بهذه المسألة. نعم وقت الرمي يعني فرضنا أن شخص انصرف وهو من أهل الأعذار كبير أو مريض أو مسن أو امرأة أو نحو ذلك إذا وصل إلى منى وربما وصل كذلك يعني قبل طول الفجر أو بعد طول الفجر ماذا؟ أولا غيره من الناس يرمون بعد طول الشمس غيره من الناس ممن بقوا في مزدلفة إلى الوقت الشرعي يرمون بعد طلوع الشمس، لكن هو ماذا يفعل؟ إذن على كل حال على الصحيح أنه يرمي متى وصل، يرمي متى وصل، وهذا هو المناسب للتخفيف. لكن بقي إشكال آخر وهو ربما لم يتعرض له المؤلف فيما سبق، المرافق لأهل الأعذار. المرافق لأهل الأعذار معنى إنسان عنده مرض وليس به أي بأس، فبعض أهل العلم قال هذا ينتظر برميه بعد طلوع الشمس، وصاحب العذر يرمي نعم في ذلك الوقت. نعم توقفنا عند قوله فصل. فصل: وقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش. نعم لا لا هو كان وقوف الذي هو لأجل الدعاء عند المكان الذي يسمون الفقهاء أو يسمي الناس مشعر الحرام جبل في المزدلفة، وليس لابد في الحق الإنسان يذهب إليه، وإذا وجد الأمر هكذاك من غير زحام ووصل إليه فهو الأفضل، هو السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا لم يجد فمزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. نعم ماذا؟ نعم قلت لا ليس أمرنا، وفقط عندما يبيت في مزدلفة يأتي بعد طلوع الفجر يقف عند المشعر الحرام ويدعي الله عز وجل. مزدلفة هي نفسها مزدلفة، لا في مكان آخر مزدلفتين، المزدلفة واحد مزدلفة اثنين. مزدلفة موضع يقع بعد عرفات، بعد أن يخرج الناس من عرفات يمرون ببطن عرنا ثم يسيرون نعم ثم يأتون نعم مزدلفة مباشرة، ثم يأتي وادي محسر نعم، ثم تأتي بعد ذلك ميناء. إذن فيقفون في مزدلفة، المراد به أنهم بعدما يصلون صلاة الفجر يقفون للدعاء في ذلك الموضع، وهو الذي يسميه قلت الناس المشعر الحرام. مشعر الحرام في حق كل مزدلفة ليس ذلك الجبل وحده. قال: وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف. الناس ربما إذا لم يحصل لهم هذا البيان ربما ظنوا أن موقف هو ذلك الموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وكذلك فعله في عرفة، قال عرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم إذن معناها إلا أنه قالهم وارتفعوا عن بطن عرنة، يرتفعوا عن بطن عرنة معناها واد عرنة ليس من عرفة، معناها من وقف فيه فلم يقف بعرفة. إذن قال: ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره. إذن التلبية تبقى متواصلة من يوم الثامن، من يوم الثامن اليوم الذي أحرم فيه الحاج بالحج، وهو يلبي في عرفات يلبي، وكذلك في مزدلفة يلبي، إلى عندما يرمي جمرة العقبة يتوقف عن التلبية. نعم وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش. نعم إذن أسامة كان هو الذي يرجف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة يعني كان ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يرجفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار، حصى الجمار من الحصى التي يرمي بها صلى الله عليه وسلم، سبع حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة، يعني خلاف ما يفعل العوام كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذف، من حصى الخذف، والخذف على كل حال هكذا يقال الحذف أو الخذف، إما أن يكون هكذا أو تجعل الحجر بينها 2، كل حجرة صالحة لهذا فتفعل هكذا، يرميها الواحد بهذه الطريقة، قال الخذف جعلها بين السبابة الوسطى ثم يطلقها، أو يجعلها هنا ثم يرمي بها، هكذا يعني مقدار الحصى التي التقطها للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا مقدارها. قال من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول، له النبي صلى الله عليه وسلم، بأمثال هؤلاء فرموا، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه. إذن هذا هو عذره، أنه لا يستمسك على الراحلة، من لا يثبت، لا يستطيع لكبر سنه. قال فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وينظر وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجه ابن عباس، وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها، عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، نعم، والصواب أنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه، نعم. قال وسأله آخر هنالك عن أمه، فقال إنها عجوز كبيرة، فإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. إذن هذا كذلك العلماء بهذه الطريقة يستفيدون بأن هناك قياس، بأن الشريعة فيها القياس. هذا ربما الشخص يستدل بيقول الشريعة في القياس، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال أرأيت، أرأيت لو كان على أمك دين، دين في ذمتها، ويعني عجزت عن سداده أو نحو ذلك، هل تقضيه عنها؟ فأقر الرجل قال نعم، قال نعم نعم. إذن كأنه يقول كذلك السلام، كذلك أمك الآن عليها دين بالنسبة لله عز وجل، أنت حج وهي لم تحج، فهو دين في ذمتها، إذن اقضيه عنها كما تقضي عنها الديون المالية التي في ذمتها للناس. هذا هو يعني بهذه الطريقة، كأنه الناس قالوا كما يجوز لك أن تفعل هذا يجوز لك أن تفعل هذا. هذا هو قياس، قياس الحق فرع بأصل لمشابهته له في العلة عند الحامل. عندنا فرع، عندنا أصل، عندنا حكم، عندنا ماذا؟ علة، عندنا علة. هنا الأصل هو الدين الذي في ذمة أمك، دين في ذمة أمك، ما حكمه؟ واجب القضاء، وجوب القضاء. نحن نريد الفرع الذي نريد أن نلحقه بهذا الأصل المعلوم الحكم ومعلوم العلة كذلك. إذن ماذا نريد أن نلحق به؟ الدين الذي كذلك في ذمة أمك من العبادات، نقول أن حكمه الوجوب، حكمه ماذا؟ الوجوب. وهو فرع شابه الأصل الذي هو الدين الذي في ذمة أمك متعلق بديون الناس ونحو ذلك، شابهه بجامع كونه دين، دين يعني مطالب سداده. إذن فألحقنا هذا الفرع بذلك الأصل في الحكم وهو الوجوب، وجوب التسجيل ووجوب القضاء. إذن فهذا هو القياس، وهذا هو معنى القياس في النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني أحاله على هذه الصورة التي هي عبارة عن دين أصله كذا ونحو ذلك. فالقياس الشرعي هذا هو معناه، وهذا المثال مثال جيد يبين بأن القياس نعم له أساس وله يعني أصل في الشريعة. نعم نعم ماذا؟ نعم ليس الوجوب تقصد يعني ماذا الوجوب على 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 على, على الابن؟ لا لا، وجوبه على المرأة نفسها، واجب عليها أن تسجد الدين. ها؟ لا، بالنسبة للابن إذا كان يقدر، إذا كان يقدر وليس فقط في الحج إنما هو في الصوم يجب عليه، لكن في الحج لا أعرف دليلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصوم، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، لكن في الحج يكون واجبا إذا كان ترك مالا، مالا لأجل أن يحج به، فواجب على ورثته أن يحج. وأما في غير هذه الصورة لا أعلم دليلا لكم على الوجوب، لكن أقصد الوجوب هنا في الحديث وجوبه على الشخص الذي عليه دين، يعني شخص عليه دين واجب أن يقضيه. كذلك لو كان عليه واجب في حق الله عز وجل، وأما كون الواجب انتقل إلى الشخص هذا معلوم من الشريعة، ومعلوم كذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما أنه إذا كان على أبيك دين في ماله يجب أن تسدده من ماله، من ماله نعم يجب أن تسدده من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له كذلك إذا كان على أم نعم إذا كان على أمك أو على أبيك كذلك نعم دين واجب كذلك عليك أن واجب نعم أن كما كان يجب عليها أن تسدده كذلك يجب هنا أن يسدد عنها. نعم وياك. قال فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل نعم معنى في وادي محسر أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجرة ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. وهكذا كذلك اليوم نطلب الأماكن التي الله عز وجل عذب فيها أقواما وأنزل بهم عذابا، الإنسان يفعل بها كذا، لا يأتيها قاصدا ربما من بعيد من أجل أن يدخلها ويزورها وينظر ويصور، نعم كما هو حال الناس اليوم يذهبون إلى أماكن أقوام قد عذبوا في ذلك المكان فيدخلونها وهم معجبين بما يسمونه مثلا يعني الآثار القديمة ويدخلون نعم نحو ذلك، لا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بها وهو يعني يخاف كذلك أن ينزل به عذاب هؤلاء الأقوام، فيمر بها سريعا نعم، بل ربما تقنع كما كان أو كما كان فعل صلى الله عليه وسلم نعم في حجر اللي هي ديار ثمود. قال ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، بين منى وبين مزدلفة، يعني عندما تكمل مزدلفة يجيك واد محسر ثم بعد ذلك تأتيك منى، إذن واد محسر هذا بين منى ومزدلفة، لا هو من منى بمعنى الشخص الذي وقف فيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل مزدلفة موقف، معناه كأنه يقول إلا واد محسر، فإنه ليس موقف، معناه من وقف به فلم يقف في مزدلفة. نعم، هذا بالحق ينبغي الإنسان يتعرف على هذه الأماكن، بل ربما إذا أمكنني اطلاعها في الخريطة أو في بعض الوثائق التي الآن منتشرة ليعرف الحدود، لأن كثير رأينا كثير من الناس في الحج لا يدري أين بات، في مزدلفة ولا بات في مكان آخر إلى آخره. المهم يرى الناس يبيتون فيبيته أيضا. قال مع أن على كل حال موجود هناك يعني لافتات تبين نهاية مثلا عرفات، بداية منى وكذا موجودة، لكن ربما الشخص قد لا تأتيه في طريقه أو بحيث يتعرف عليها. قال ومحسن برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام. وعرنة برزخ، برزخ معنى الحاجز أو الفاصل. نعم، البرزخ معناها بينهما برزخ لا يبغيان، وحتى الحياة البرزخية نقول الحياة البرزخية معنى الحياة التي هي بين الدنيا والآخرة. دار البرزخ معناها القبر الذي يكون فيه الشخص، لا هو من أهل الدنيا ولا هو قد قامت القيامة. نعم، فيقال له برزخ، نعم، حاجز وفاصل. قال وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، المزدلفة يعني برزخ بينهم، لا هي من المشعر الحرام ولا هي كذلك من عرفة، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمن من الحرم، من الحرم، المقصود أنها من الحرم، أنها يعني حدود الحرم تنتهي عندها، تنتهي عند منى. واضح الحرم؟ لأنه كثير من الناس نسمع الآن يطلقوا الحرم على المسجد فقط، لا، الحرم هو أوسع من المسجد، أوسع من المسجد، إذن يتصل حتى بمنى، معناها تصل حدوده إلى منى. نعم، نعم، عرف ليست حرم، عرف ليست حرم، لا، خارج الحرم. قال فمن من الحرم، وهي مشعر ومحسر من الحرم، مثله مثل منى، وليس بمشعر، يعني لا هو تقع فيه بعض العبادات شعائر، لا مزدلفة ولا هو منى، منى فيها المبيت ومزدلفة فيها كذلك مبيت، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل. إذن من باب أولى عرفت تكون من الحل كذلك، وعرفت حل ومشعر، هذا جيد الإنسان لو يضبطه. نعم، إذن قلنا من مشعر وحرم، وادي محسر حرم وليس مشعر، مزدلفة حرم ومشعر، وادي عرنة ليس مشعرا وحلا، وما عرفت فهي مشعرا وحل. نعم، هذه حدود يعني جيدة، قلت والإنسان إذا ضبطها وعرفها يعني يفيده كذلك، فهي تعتبر كأنها من مما ينبغي الشخص إذا كان سيما إذا ذهب إلى هناك أو ربما يعرف من سيذهب ونحو ذلك، فيوجه هذه التوجيهات وينبه. نعم، نعم، ماذا؟ السبورة، ليش؟ هذا القلم تبع له. نعم. عودة الجن. إذا كان هناك قلم معليش. يكتبون.
لكن تخاف العيب كذلك.
معليش كذلك نبين به فقط تبين خفيف إن شاء الله. نعم. إذن إذا قلنا بأن هذا هو جبل عرفات, هذا جبل عرفات يلحق هكذا رسم له جوال يسلس ولا يبلغ هكذا كتب أنه له قمة ونحو ذلك, لكن هذا هو عرفة. إذن هذا نقول عرفة, فهو حل قلنا, ونقول زائد أنه مشعر, مشعر بمعنى تقوم فيه بعض الشعائر التعبدية. عرفة مشعر معناها مكان لإقامة شعائر شرعية دينية مأمور بها, هذا محل لهذه الشعائر. فهو كما نقول مثلا نحن الآن المسجد مكان فقط للصلاة, فعرفات مكان للوقوف يوم التاسع من ذي الحجة, ثم يأتي بعد ذلك عرنة, عرنة هو واجب هكذا. إذن عرنة ليس مشعرا وليس حلا وليس حرما. إذن عرنة ليس مشعر تمر فيه فقط. وإذا كنت في عرفات احذر أن تكون واقفا في بطن عرنة, إذن ارتفع عن بطن عرنة إلى عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف, وارتفعوا عن بطن عرنة, لأنه ليس من عرفات, إذن ليس مشعرا وليس كذلك ماذا حرما. أما ليس حرما بمعنى أن الشخص يجوز له أن يشوفه وشجاره أن إذا احتاجها مثلا فيما يحتاجه للإنسان يستعملها عادي جدا, إلا أنه كذلك لا يجوز له أن الصيد لا يجوز له ولو كان في غير الحرم. ثم بعد ذلك تأتي مزدلفة, أقول هذه مزدلفة فهي حرم وكذلك مشعر. حرم بمعنى أن لها حكم الحرم, جميع الأحكام لا يجوز سواء لمحرم ولا غير محرم أن يصطاد فيها, وكذلك ليست مشعرا وإن نعم بل هي مشعر عفوا بل هي مشعر فيها الأحكام الشرعية التي فيها أنه الشخص إذا جاءها وانصرف من عرفات إليها يقصر العشاء ويجمعها مع المغرب ويبيت فيها, وما إذا ذكرناه من الأحكام يبيت فيها ليلة العاشر من ذي الحجة. ثم بعد ذلك يأتي قلنا وادي محسر, نعم فهو حرم, وادي محسر حرم لكنه ليس مشعر, ليس مشعرا حرم بمعنى له احكام الحرم كما لو كنت في مكة ولا يجوز لك ان تصطاد فيه ولا يجوز لك فيه ان تعضد شجره الى اخره, فهو حرم من هذه الناحية له احكام الحرم, نعم ولكنه ليس مشعر, ليس في أي شيء من أمور الشعائر الدينية إلا التلبية التي هو الإنسان يلبي في طريقه, ولكن ليس خاص بهذا المكان وإنما هو ممر فقط, وكأنه حدود يحد مزدلفة من هذه الناحية كما تحدها عرنة من هذه الناحية. ثم بعد ذلك يأتي منى التي هي مشعر وحرم, منى مشعر وحرم, ثم هنا تأتي مكة. إذن فهي من المشعر, مشعر بمعنى أن فيها شعائر تقام, تقام مشعر كأنه وزن مفعل, مفعل نعم, فتقام فيها شعائر وهو المبيت ليالي الثلاث في منى, مبيت ليالي الثلاث في منى, فهي من هذه الناحية مشعر نعم تقام فيها هذه العبادات. وبالنسبة لكونها هل هي حل أم حرام فهي حرام مثل مكة. نعم نعم أما الصلاة فهو موضوع تكلم فيه العلماء، نعم، فبعضهم قال وهو الصحيح إن شاء الله أن بالنسبة للصلاة الصحيح إن شاء الله الصحيح قلت هو الذي ذهب إليه عدد من أهل العلم المحققين، نعم، أن الحرم بالنسبة للصلاة أي التضعيف إنما هو خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، حتى المساجد التي في الأحياء ليست لها ذلك التضعيف الذي هو 100,000 صلاة، ليس لها ذلك التضعيف، وإنما التضعيف خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، نعم، مسجد حول الكعبة، ولو امتلأ وصلى شخص خارجه في الساحات. وأما إذا لم يمتلئ، وهذا كذلك إشكال آخر، لأنه ربما هناك إجراءات فقط يعني نظامية تتخذ هناك، فتجد الشخص ربما يتأخر والمسجد لا يزال في داخله فراغات كثيرة كثيرة جدا جدا، ولكنه ربما نظام هكذا احتياطي تأميني. بعض الناس يعني عندما يأتي يقال خلاص أغلقت الأبواب، بل ربما حتى هذا النظام الشخص إذا كان عنده خبرة يعرف أن هناك بعض أبواب دائما تقوم مفتوحة فيذهب إليها ويحتلم إليه يدخل المسجد، المسجد فيه فراغ كثير جدا بل سطحه فارغ، نعم. فلكن مثلا هم النظام مثلا قال نصف ساعة دائما قبل الصلاة تغلق الأبواب كيفما كان بغض النظر امتلأ المسجد أو لم يمتلئ، فيأتي بعض الناس ويصلي خارج الساحة. فهذا على كل حال الذي يعرفه من كلام أهل العلم أنه لا يحصل له تضعيف، لأن المسجد فيه فراغ وفيه فراغات كثيرة جدا، بل هو يمكن أنه يعني إذا لم يضبط هذا الضبط ممكن جدا ما زال بقي نصفه غير ممتلئ، نعم. والناس كثير منه كذلك يحب أن يصلي في الساحة هكذا، نعم. إذن قال وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس. إذن الرمي يكون قلنا بعد طلوع الشمس، يرمي 7 حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم، ثم ينصرف جمرة واحدة فقط. هذا اليوم الذي هو يوم العاشر يرمي جمرة واحدة تسمى جمرة العقبة، وهي آخر جمرات الثلاثة التي مباشرة منها إذا إن شئت تتصرف إلى منى، إن عفوا إلى مكة، نعم. قال فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وكان في مسيره ذلك يلبي. إذن التلبية يقطعها الحاج عندما يرمي جمرة العقبة، وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى بلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر، يظلله بثوب من الحر، نعم. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، إن كانت قصة هذا الإضلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمان كانت، والله أعلم، نعم. بمعنى لو كانت بعد أيام منى إذا كانت هكذا فهو قد صار على كل حال حلالا ولم يعد يحرم عليه ما كان، نعم. وأما إذا كانت قبله ففيها حجة، نعم. قال فصل: ثم رجع إلى منى، حتى لو كانت يوم منى مثلا، ولكنه بعد أن رمى جمرة العقبة جائز، يعني مثلا الحاج يوم يرمي جمرة العقبة صار بعد ذلك يجوز أن يلبس لباسه، أن يلبس لباسه، نعم، المعتاد وصار يعني لا بأس أن يلبس عمامته وطاقيته إلى آخره، وإنما هذا يسمى التحلل الأصغر، يجوز له بعد ذلك أن يستعمل الطيب ثم يعني يلبس لباسه العادي الذي كان يلبسه في سائر الأيام، ويؤدي ما بقي عليه من المناسك وهو بلباسه العادي. نعم. قال: ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي: لا أحج بعد عامي هذا، لا أحج بعد عامي هذا. نعم. ها؟ وقال: ها؟ لعلي، ها؟ لعلي، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. نعم. وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا. إذن هذا كأنه مضمون ما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم منى. خطبة على كل حال من الخطب كخطبة عرفات، يعلمهم الأحكام وما ينبغي أن يفعلوا في ذلك اليوم، لأن هكذا الناس على كل حال، حتى الشخص الذي يرافقه مثلا مجموعة يعني يعلمه من حل آخر، عندما يدخلون مثلا في منسك أو يدخلون في نعم في موضع معين، مثلا في مزدلفة، في عرفة، في منى، لا بأس أن يعلمهم ما يحتاجون إليه من الأحكام أو ما رآهم ربما عندهم جهل به يعلمهم إياه. قال: وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم، أي سمع الخطبة. نعم. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. قال عبد الله بن عمر: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. يعني المقصود أنه سئل عن أشياء كثيرة من حيث التقديم والتأخير، لكن بالنسبة لنا اليوم لا يجوز لشخص أن يقدم ويؤخر وهو يعلم، لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن إذا كان ذلك بسبب الجهل أو نسيان فيقال له: نعم افعل ولا حرج. لأنه ذلك اليوم قلنا أفعاله هكذا أربعة أعمال في ذلك اليوم بالنسبة للحج: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، طواف الإفاضة. هذه أربعة أعمال يفعلها في ذلك اليوم على هذا الترتيب. لو أن شخص مثلا طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي يقال افعل ولا حرج، إذا كان ذلك عن جهل أو كان ذلك عن نسيان كذلك. قال ابن عباس: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. نعم. وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. السعي المراد به تابع طواف الإفاضة، كأنه يقول: سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا. فكان يقول: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وقوله سعيت قبل أن أطوف، في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض، ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بعير بيده. والنحر قلنا هو ما هو النحر؟ إذن هو مجرد الطعن في اللبة أو في النحر، يقال هذا يقال النحر، أصلا هذا يقال النحر، هذا الموضع نفسه يقال النحر في الإنسان، هذا المكان لين يقال له ماذا؟ النحر. بل ربما منه كلمة انتحر التي يسميها الآن الناس. والمنحر يقال المكان الذي يعني كأنه أعد لمن أراد أن ينحر. إذن بمجرد الطعن بأي حديدة في هذا الموضع بالنسبة للبعير، بالنسبة للبعير نعم. وأما يعني الضأن فلا يجزئ فيها النحر، لا بد فيها من الذبح، واختلفوا في البقرة نعم، لكن بالنسبة للبعير فيه النحر فقط نعم. إذن قال ثم انصرف إلى المنحر بمنا فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، كما قال تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف نعم. وكان عددها نعم، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سن عمره صلى الله عليه وسلم، هو 63 سنة، وكان عدد ما نحره بيده كذلك 63 سنة. قال ثم أمسك وأمر، أمسك من توقف، وأمر عليا أن ينحر ما غبر من المئة، ما غبر أي ما بقي أو ما زاد، ما غبر على 63 واضح من المئة، من المجموع هو 100، وما غبر أي ما زاد على 63 نعم. فكلف به علي بن أبي طالب، قال ثم أمر علي رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها. إذن في جزارتها تفيد بمعنى ماذا؟ ثمنا. إذن كأنه أجر له على جزارته، إذا أعطاه على أساس أنه فقير فلا بأس، ثم بعد ذلك يعطيه أجره، أجره يعني من خالص ماله فلا بأس، ولكن أن يعطيه منها فلا نعم. وهكذا كذلك الحكم نفسه موجود في الأضحية، أضحية العيد بالنسبة لمن ليس في الحج، قال نحن نعطيه من، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع. فإن قيل فكيف يصنع بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، أمرهم أن يحلوا أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين، الجواب إذن هذا الحديث كأنه فيه أشياء يعني على خلاف ما رأيناه في الحديث السابق. أولا قال صلى رسوله في الظهر بالمدينة 4 لا إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم وكان في المدينة ناوي السفر فقط ومستعد للسفر، وهكذا كذلك نحن نستفيد هذا أيضا، نحن الواحد منا إذا كان في بلده وأراد أن يسافر لا يجوز له أن يقصر وهو في بلده، وفي بلده لا بد له ماذا؟ أن يصلي تماما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو خارج يعني صلى بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة، الحليفة خارج المدينة اليوم على بعد 15 كيلومتر. إذن بذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة ليست معدودة من المدينة، خارج المدينة، خارج المدينة اليوم، يعني صاحبها قد ضرب يعني في الأرض وصار الآن مسافرا، فبات بها أي في ذي الحليفة، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح لا إله إلا الله سبحان الله، لا قبل إحرام يذكر الله عز وجل، وهذا ثابت كذلك اليوم، واحد منا كذلك يفعله. نعم. فلما على البيداء لبى بهما جميعا، يعني يقصد بالحج والعمرة، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، مقصود أن يحلوا ممن لم يسحب معه الهدي، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، والذي استقدم معنا 63، وضحى بالمدينة كبشين أملحين، وضحى بالمدينة كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: مخرج حديث أنس على أحد وجوه 3، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر بعد ما بعد ذلك إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره، أنس الراوي لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم 7 فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. نعم. الثالث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر بيده منفردا 7 بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحرا كذلك تمام 63 كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحرا بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر رضي الله عنه. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها، وهذا إسناده ضعيف على كل حال. قلنا هذا غلط انقلب على الراوي، فإن الذي نحر 30 هو علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى فبقي من 130 فنحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أظنه. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ثم يوم القر وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها، وجبت بمعنى سقطت، جنوبها جمع جنب بمعنى سقطت يعني بجنبها على الأرض، قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع، يعني من اللحم، من شاء اقتطع يعني تصدقا. قيل: نقبله ونصدقه، فإن 100 لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب منهن إليه 5 بدنات رسلا وكان ذلك الرسل يبادرون ويتقربن إليهن ليبدأ بكل واحدة منهن. نعم. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى وقال في آخره ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظه لمسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. نعم. وإلى جزيعة من الغنم هكذا عندكم جزيعة بالزي نعم وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظه لمسلم. إذن إذا كان عنده مثلا ممكن واحد عنده جدع أو جديع وإلا جزيعة بالذال. نعم. تصغير جزعة. نعم. قالوا الجزيرة تصغير الجزعة وهو القليل من الشيء ويقال جزع له من ماله أي قطع. نعم. قال ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقتان للناس، إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين وأنه صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكروا أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق منها ساقها من سوقها. نعم. لأن الذي ساقها من الحل، المقصود ساق الإبل من الحل، فهو قارن أفضل من ذلك الذي وجدها يعني في السوق، سوق البلد، واشترها منها، لم يسوقها، السوق من ساقها. نعم. السوق بفتح السين مصدر ساق، يسوق سوقا. قال وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان بمنى فوهم. نعم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس ضحى في مكة، إنما الكبشين ضحى بهما في المدينة. وكذا كل واحد إذا ذهب اليوم ليس لابد أن يذهب أن يضحي، وإنما يترك لأهله المال ليشتروا كبشا أو ليترك لهم أضحية. نعم. وأما هو هناك فليس عليه أضحية، إنما عليه هدي إذا كان قارنا ساقه، وإذا كان متمتعا اشتراه هناك، أو هدي هكذا يعني تطوع، يشتري هديا يتطوع به يتصدق به على فقراء الحرم. نعم. ويدخره منهما يدخر. نعم. قال الطريقة الثانية طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغايران وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة. قال وذبح يوم النحر الغنم وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل. إذن سمعتم البقر هنا نحر، وإن كان لكل حال كلمة النحر تطلق أحيانا ويراد بها الذبح. فصلي لربك وانحر. وانحر هنا ليس لابد النحر فقط بل فيه حتى الذبح، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. نعم. يعني ابن حزم هذه طريقته قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمكة، قصة صحيحة صح، ضحى بمكة. نعم. وأنس عندما ذكر تضحيته بالمدينة، وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. نعم. قال: ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي. مذهب ابن حزم يعني أن الحاج له أن يضحي بالإضافة إلى الهدي. والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية المقيم، هدي الحاج بمنزلة التضحية للمقيم. ولم ينقل أو ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، وإنما هي فقط طريقة سلكها ابن حزم من أجل التوفيق بين الحديثين. نعم. قال: ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة: ضحى عن نسائه بالبقر، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة. نعم. إذا النساء تسعة، نساء كلهن حججن معه. نعم. فهل يعني أجزأ عنه صلى الله عليه وسلم أن ذبح بقرة واحدة وهن تسع، والأصل أن البقرة تجزئ عن سبعة وأما أكثر من ذلك فلا. قال: وأجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن، لا هدي على القارن. وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي المحصب مكان في مكة خارج مكة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه خرج منه يريد مباشرة العودة. أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم، هذا في صحيح مسلم وأخرجه البخاري كذلك وأحمد. قالوا هذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث، وفي آخره قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجتها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. نعم، قال أبو محمد إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فابن نمير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة وكل منهما ثقة فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشام يقول، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته، فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا يصف، ومن اتبع هواه والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل. فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة صدق لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قاله. قلت هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا، يحتمل أن يكون من كلامهما أو من كلام عروة أو من هشام، فجاء وكيع ففصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير وعبدة قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قال أبو محمد وكان موضع نظر وترجيح. وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها أنها بقرة واحدة بينهن، والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة. أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة، بالبقرة ماذا يعني؟ بالبقر أنا عندي بالبقرة، أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة، والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقيل عشرة هو قول إسحاق، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهن المغانم فعدل الجزور بعشر شية. نعم، وثبت هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة. نعم، قال وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة، وهو على شرط مسلمين ولم يخرجوا، وإنما أخرج قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. نعم، وفي المسند من حديث ابن عباس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة، وروى النسائي والترمذي. إذن هذه الرواية التي فيها العشرة ترفع بها الإشكال، لأنه يجوز مثلا للثلاثة أن يضحوا ببقرة أو أربعة أو الخمسة أو الستة، ولكن لا يجوز للثمانية. نعم، يعني عشرة وهن تسعة يكون هناك لا إشكال. نعم، قالوا في الصحيحين عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقال حذيفة شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحى عنهن ببقرة وضحى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه 63 هديا، وقد عرفت ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي هي، وهدي الحاج بمنزلة ضحية الأفاقي، بمعنى لا 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 أضحية على الحاج، الحاج ولو لم يكن عنده هدي لا أضحية عليه، بمعنى لم يكن عنده لا هدي يعني شكر، وأما هدي جبران واضح نعم فليس عليه أن يضحي هناك، بل ليس عليهم كذلك حتى أن يصلوا صلاة عيد، الحجاج لا يصلون صلاة عيد ذلك اليوم. تفضل. قال فصل، نعم أو نتوقف عند هذا الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول أعتذر عن حلقة اليوم صباحا، ما تذكرت ما تذكرتها إلا عندما جاءني عز الدين وقال لي عندك حلقة اليوم، بل حتى عندما ذكرني بها لما تذكرها أول مرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق: ما حكم تغطية الرأس للمحرم؟ ما حكم تغطية الرأس للمحرم بذكر التفصيل؟ نعم، ما حكم تغطية الرأس للمحرم بذكر التفصيل؟ نعم، تفضل.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن تغطية الرأس أنه منه ما هو ممنوع الاتفاق، أو إذا كان ملامس كالتقية والخوذة، ومنه ما هو جائز باتفاق. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن منه ما هو ممنوع باتفاق كالتقية والخوض، وهو الذي يكون ملامس للرأس وأنه يستره.
ليس فقط يكون ملامس للرأس، لا بد أن تذكر معها أن يكون هو خاص بالرأس، معناها كأنك تقول لباس الرأس، لو لم يستعمل في الرأس ليس له استعمال آخر. واضح ولا لا؟ وهذا ربما كذلك لو عرفناه وفهمناه، لو أن مثلا إنسانا لم يجد مثلا إحراما، يعني المقصود إحرام معناها لم يجد رداء وإزار، وأخذ عباءته هذه مثلا، واضح، وجعلها كالإزار وتلفلف بها هكذا، هل يقال هو لبس المخيط ولا يجوز؟ إذن جائز. إنسان مثلاً عنده عباءة مثل هذه وهو لم يجد، إذا لبسها لا شك إذا لبسها مثل هكذا كلبسنا هذا لا يجوز، ولكن إذا هو لم يجد يعني لا إزار ولا رجال، وفي الحق يجوز له أن يحرم هكذا بلباسه لأنه لم يجد، نعم، ولكن إذا وجد هذه الحيلة وهذه الطريقة أن مثلاً قميصه يعني واسع ضافي هكذا ولفلفه على نفسه هكذا في شكل الإزار، هذا جائز، ولا يقال بأنه لبس المخيط. ما سمعت؟ طبعا فرق بين الصلاة، ولكن تشبهها من وجه أنه ليس لباس لهذا المحل العباء. هذا خطأ، هذه ستأتي في قسم آخر. لو مثلا ليس مجرد الاتصال. لذلك قلت لكم لابد أن تذكروا أنه من لباس الرأس. إن لم يكن من لباس الرأس فهذا سوف يأتي أحد قسمين سيأتيان، قسم متفق على أنه يجوز وقسم متفق على أو مختلف فيه. لكن ماذا ذكر من هذه الأشياء؟ ذكر القبعة، الخوذة، الطاقية، الإمامة، كل هذه من ألبسة الرأس. كذلك لو أن امرأة، لا يجوز المرأة أن تلبس مثلا تلبس ماذا؟ ألبسة الرأس مثلا الوجه، أن تلبس مثلا النقاب ولا السداد، ولكنها إذا جاءت بمثلا نقول خمار ثم جعلت منه طرفا، فإذا جاء رجال رامت به هنا هكذا يجوز. عندها خمار، خمار ليس لباس الوجه ولباس الرأس، نعم. فإذا كان الرجال رمت بطرفه على وجهها فلا بأس، نعم. واسط
اسم الثاني وهو أنه جائز في اتفاق، قال كالبيت والصديقة تحت الشجرة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله منع أن يجعل رداءه على الشجر ويستظل تحته.
نعم، إذن مالك رحمه الله من الصور التي منعها ولم يجيزها، وهو أنك مثلا تجعل ثوبا على الشجرة وتستظل تحته، نعم، وهو مخالف على كل حال لجماعة أهل العلم، نعم، معناه من مفرداته، نعم.
قسم مختلف فيه وقال كالحبة والمحارة وغيرها ما ذكره، قال هذا مختلف فيه،
نعم. نعم، إذن فهذه هي أقسام ثلاثة بالنسبة لي ما يوضع تحت الرأس أو على الرأس، نعم. القسم الثالث ماذا؟ الهودج والمظلة ونحو ذلك، هذا هو من القسم الذي ذكره في المختلف فيه. قطعة قماش الأصل في الحق أنها لا يجوز أن توضع، لا ليستقل. هي الطاقية والقبعة والخوذة، هذه كلها في حقة ألبسة الرأس ولامستها، لكن الملامسة هل يمكن لبس الطاقية بدون ملامسة؟ ولم يذكر شيئا من غيرها، نعم. العمامة، الطاقية والخوذة، وذكر كذلك ماذا؟ إذن فهي لبسة الرأس، نعم، وقطع المعروف أنها لا بد أن تلامسها، لا يمكن أن تلبس هذا الشيء من الملامسة، نعم. السؤال الثاني، مذهب جمهور العلماء بقاء الإحرام لمن مات محرما، ما هو دليلهم؟ مذهب جمهور العلماء بقاء الإحرام لمن مات محرما، ما هو دليلهم؟ نعم، تفضل حسن.
نعم، مذهب العلماء أن من مات، جمهور العلماء أن من مات يبعث يوم القيامة.
زيد رفع صوتك قال أحسن.
نعم، مذهب العلماء أن من مات محرما يبعث كذلك، واستدلوا بحديث الذي وبسطه ناقته
وقصته
ناقته، قال صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا.
إذن قال صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، يوم القيامة قال هكذا، إذن معنى ذلك أنه إحرامه مستمر عليه على، نعم.
كذلك ذكر ابن القيم وجها آخر وهو أن من مات على شيء بعث عليه،
نعم. إذن هذا من بين أدلتهم، وكذلك يعني ربما في ضمن كلامهم الرد على من زعم الخصوصية يعني قالوا بأن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم خاص بذلك الرجل الذي في زمانه ونعم في حجته صلى الله عليه وسلم كذلك وقصته ناقته. قال لهم يعني أنه يعني أن يبقى في ثيابه ويغسل ولا يخمر وجهه ونحو ذلك. معنى ذلك القول الآخر المخالف لهذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعلون؟ وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الحق ذكر كذلك شهداء أحد أنهم يوم القيامة كذلك يبعثون ويعني لون الدم والريح ريح المسك وأنهم كذلك أيضا نعم لا يغسلون ويلفلفون كذلك في ثيابهم. إذن هذا كذلك مما يبين بأن الشخص إذا مات على عمل فإنه يوم القيامة يبعث عليه. أقول كذلك القول قائلنا بخلاف هذا ماذا يقولون؟ نعم ولكن أقصد أنهم يعني لا يبقون ولا إحرامه ينزعون إحرامه ويجعلونه مثل ليس فقط انقطع عمله بل هم يعني يجعلونه كل حلل يعني يغسلونه كما يجعلونه الطيب ويجعلونه ثياب آخر غير الثياب التي نعم انتأسر يمكن يجعلونه في ثيابه ويغطون وجهه كذلك ويجعلونه الطيب أيضا وإلى آخر ذلك بالأعمال التي يقومون بها بالنسبة لأي أي شخص كماله مات وهو ليس محرم. نعم وهذا هو مذهب مالك وغيره من وافقه عليه. نعم نعم أذكر الراجح مما قيل في وقت الانصراف من مزدلفة. أذكر الراجح مما قيل في وقت الانصراف من مزدلفة. نعم استغفر
الراجح مما قيل في الانصراف من مزدلفة أنه يفرق بين العاجز والقادر. فالعاجز يجوز له أن ينصرف بعد غروب القمر.
بعد
غروب القمر.
نعم.
أما القادر فينصرف بعد طلوع الفجر.
إذن الأصل أولا في الانصراف من مزدلفة أن يكون
بعد طلوع الفجر.
إذن بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس هذا هو الوقت الشرعي للانصراف من مزدلفة. بمعنى الشخص إذا بات في مزدلفة وليس له أي عذر لا بد أن يطلع الفجر ويصلي الفجر هناك. والسنة كذلك أن يصليه في أول وقته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن يصلي الفجر يقوم أمام المشعر الحرام نعم أو جبل جبيل الصغير سوى قزح نعم ثم يبدأ يدعو الله عز وجل يدعو حتى تصفر الشمس أو يأتي الإسفرار. نعم نقول إسفار على كل حال بدل الإسفرار الإسفار ثم بعد ذلك ينصرف. ثم بعد ذلك هذا هو يعني إذا لم يكن شخص متلبس بأي عذر من الأعذار. وأما إذا كان نعم
أما إذا كان عاجزا فيجوز له الانصراف قبل ذلك.
نعم إذن يجوز له الانصراف قبل ذلك واصل على كل حال. وقت الرمي كذلك مرتبط بهذه المسألة. نعم وقت الرمي يعني فرضنا أن شخص انصرف وهو من أهل الأعذار كبير أو مريض أو مسن أو امرأة أو نحو ذلك إذا وصل إلى منى وربما وصل كذلك يعني قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر ماذا؟ أولا غيره من الناس يرمون بعد طلوع الشمس غيره من الناس ممن بقوا في مزدلفة إلى الوقت الشرعي يرمون بعد طلوع الشمس، لكنه ماذا يفعل؟ إذن على كل حال على الصحيح أنه يرمي متى وصل، يرمي متى وصل، وهذا هو المناسب للتخفيف. لكن بقي إشكال آخر وهو ربما لم يتعرض للمؤلف فيما سبق، المرافق لأهل الأعذار. المرافق لأهل الأعذار معنى إنسان عنده مريض وليس به أي بأس، فبعض أهل العلم قال هذا ينتظر برميه بعد طلوع الشمس، وصاحب العذر يرمي نعم في ذلك الوقت. نعم، توقفنا عند قوله فصل. فصل: وقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش. نعم، لا هو كان وقوف الذي هو لأجل الدعاء عند المكان الذي يسمون الفقهاء أو يسميه الناس مشعل الحرام، جبل في المزدلفة، وليس لابد في الحق الإنسان يذهب إليه، وإذا وجد الأمر هكذا من غير زحام ووصل إليه فهو الأفضل، هو السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا لم يجد فمزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. نعم، ماذا؟ نعم، قلت لا ليس أمرنا، وفقط عندما يبيت في مزدلفة يأتي بعد طلوع الفجر يقف عند المشعر الحرام ويدعي الله عز وجل. مزدلفة هي نفسها مزدلفة، لا في مكان آخر مزدلفتين، المزدلفة واحد مزدلفة اثنين. مزدلفة موضع يقع بعد عرفات، بعد أن يخرج الناس من عرفات يمرون ببطن عرنا ثم يسيرون، نعم، ثم يأتون، نعم، مزدلفة مباشرة، ثم يأتي وادي محسر، نعم، ثم تأتي بعد ذلك ميناء. إذن فيقفون في مزدلفة، المراد به أنهم بعدما يصلون صلاة الفجر يقفون للدعاء في ذلك الموضع، وهو الذي يسميه قلت الناس المشعر الحرام، مشعر الحرام في حق كل مزدلفة ليس ذلك الجبل وحده. قال: وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف. الناس ربما إذا لم يحصل لهم هذا البيان ربما ظنوا أن موقف هو ذلك الموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وحده، وكذلك فعله في عرفة، قال: عرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم، إذن معناها إلا أنه قالهم وارتفعوا عن بطن عرنة، يرتفعوا عن بطن عرنة معناها واد عرنة ليس من عرفة، معناها من وقف فيه فلم يقف بعرفة. إذن قال: ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره. إذن التلبية تبقى متواصلة من يوم الثامن، من يوم الثامن اليوم الذي أحرم فيه الحاج بالحج، وهو يلبي في عرفات يلبي، وكذلك في مزدلفة يلبي، إلى عندما يرمي جمرة العقبة يتوقف عن التلبية. نعم، وهو يلبي في مسيره. وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش. نعم، إذن أسامة كان هو الذي يرجف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة، يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يرجفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار، حصى الجمار من الحصى التي يرمي بها صلى الله عليه وسلم، سبع حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة، يعني خلاف ما يفعله العوام، كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذف، من حصى الخذف، والخذف على كل حال هكذا يقال الحذف أو الخذف، إما أن يكون هكذا أو تجعل الحجر بينها 2، كل حجرة صالحة لهذا فتفعل هكذا، يرميها الواحد بهذه الطريقة قال الخذف، يجعلها بين السبابة الوسطى ثم يطلقها، أو يجعلها هنا ثم يرمي بها هكذا، يعني مقدار الحصى التي التقطها للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا مقدارها. قال من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول، هو النبي صلى الله عليه وسلم، بأمثال هؤلاء فرموا، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه. إذن هذا هو عذره، أنه لا يستمسك على الراحلة، من لا يثبت، لا يستطيع لكبر سنه. قال فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وينظر وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه، لهو النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجه ابن عباس، وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها، عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، نعم. والصواب أنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه، نعم. قال وسأله آخر هنالك عن أمه، فقال إنها عجوز كبيرة، فإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. إذن هذا كذلك العلماء بهذه الطريقة يستفيدون بأن هناك قياس، بأن الشريعة فيها القياس. هذا ربما الشخص يستدل بيقول الشريعة في القياس، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال أرأيت، أرأيت لو كان على أمك دين، دين في ذمتها، ويعني عجزت عن سداده أو نحو ذلك، هل تقضيه عنها؟ فأقر الرجل قال نعم، قال نعم نعم. إذن كأنه يقول له كذلك السلام، كذلك أمك الآن عليها دين بالنسبة لله عز وجل، أنت حج وهي لم تحج، فهو دين في ذمتها، إذن اقضيه عنها كما تقضي عنها الديون المالية التي في ذمتها للناس. هذا هو يعني بهذه الطريقة، كأنه الناس قالوا كما يجوز لك أن تفعل هذا يجوز لك أن تفعل هذا. هذا هو قياس، قياس الحق فرع بأصل لمشابهته له في العلة عند الحامل. عندنا فرع، عندنا أصل، عندنا حكم، عندنا ماذا؟ علة، عندنا علة. هنا الأصل هو الدين الذي في ذمة أمك، دين في ذمة أمك، ما حكمه؟ واجب القضاء، وجوب القضاء. نحن نريد الفرع الذي نريد أن نلحقه بهذا الأصل المعلوم الحكمي ومعلوم العلة كذلك. إذن ماذا نريد أن نلحق به؟ الدين الذي كذلك في ذمة أمك من العبادات، نقول أن حكمه الوجوب، حكمه ماذا؟ الوجوب. وهو فرع شابه الأصل الذي هو الدين الذي في ذمة أمك متعلق بديون الناس ونحو ذلك، شابهه بجامع كونه دين، دين يعني مطالب سداده. إذن فألحقنا هذا الفرع بذلك الأصل في الحكم وهو الوجوب، وجوب التسجيل ووجوب القضاء. إذن فهذا هو القياس، وهذا هو معنى القياس في النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني أحاله على هذه الصورة التي هي عبارة عن دين أصله كذا ونحو ذلك. فالقياس الشرعي هذا هو معناه، وهذا المثال مثال جيد يبين بأن القياس نعم له أساس وله يعني أصل في الشريعة. نعم نعم ماذا؟ نعم ليس الوجوب تقصد يعني ماذا الوجوب على 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 على, على الابن؟ لا لا، وجوبه على المرأة نفسها، واجب عليها أن تسجد الدين. ها؟ لا، بالنسبة للابن إذا كان يقدر، إذا كان يقدر وليس فقط فقط في الحج إنما هو في الصوم يجب عليه، لكن في الحج لا أعرف دليلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصوم، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، لكن في الحج يكون واجبا إذا كان ترك مالا، مالا لأجل أن يحج به، فواجب على ورثة أن يحج. وأما في غير هذه الصورة لا أعلم دليلا لكم على الوجوب، لكن أقصد الوجوب هنا في الحديث وجوبه على الشخص الذي عليه دين، يعني شخص عليه دين واجب أن يقضيه. كذلك لو كان عليه واجب في حق الله عز وجل، وأما كون الواجب انتقل إلى الشخص هذا معلوم من الشريعة، ومعلوم كذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما أنه إذا كان على أبيك دين في ماله يجب أن تسدده من ماله، من ماله نعم يجب أن تسدده من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا النبي عليه السلام قال له كذلك إذا كان على نعم إذا كان على أمك أو على أبيك كذلك نعم دين واجب كذلك عليك أن واجب نعم أن كما كان يجب عليها أن تسدده كذلك يجب هنا أن يسدد عنها. نعم وياك. قال فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل نعم معنى في وادي محسر أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجرة ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. وهكذا كذلك اليوم مطلوب الأماكن التي الله عز وجل عذب فيها أقواما وأنزل بهم عذابا، الإنسان يفعل بها كذا، لا يأتيها قاصدا ربما من بعيد من أجل أن يدخلها ويزورها وينظر ويصور. نعم، كما هو حال الناس اليوم يذهبون إلى أماكن أقوام قد عذبوا في ذلك المكان فيدخلونها وهم معجبين بما يسمونه مثلا يعني الآثار القديمة ويدخلون. نعم ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأماكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بها وهو يعني يخاف كذلك أن ينزل به عذاب هؤلاء الأقوام، فيمر بها سريعا. نعم، بل ربما تقنع كما كان أو كما كان فعل صلى الله عليه وسلم نعم في حجر هي ديار ثمود. قال ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، بين منى وبين مزدلفة، يعني عندما تكمل مزدلفة يجيك واد محسر ثم بعد ذلك تأتيك منى. إذن واد محسر هذا بين منى ومزدلفة، لا هو من منى بمعنى الشخص الذي وقف فيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل مزدلفة موقف، منه كأنه يقول إلا واجب محسر، فإنه ليس موقف، معناه من وقف به فلم يقف في مزدلفة. نعم، هذا بالحق ينبغي الإنسان يتعرف على هذه الأماكن، بل ربما إذا أمكن يطالعها في الخريطة أو في بعض الوثائق التي الآن منتشرة ليعرف الحدود، لأن كثير رأينا كثير من الناس في الحج لا يدري أين بات، في مزدلفة ولا بات في مكان آخر إلى آخره. المهم يرى الناس يبيتون فيبيته أيضا. قال مع أن على كل حال موجود هناك يعني لافتات تبين نهاية مثلا عرفات، بداية منى وكذا موجودة، لكن ربما الشخص قد لا تأتيه في طريقه أو بحيث يتعرف عليها. قال ومحسن برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام. وعرنة برزخ، برزخ معنى الحاجز أو الفاصل. نعم، البرزخ معناها بينهما برزخ لا يبغيان، وحتى الحياة البرزخية نقول الحياة البرزخية معنى الحياة التي هي بين الدنيا والآخرة. الدار، دار البرزخ معناها القبر الذي يكون فيه الشخص، لا هو من أهل الدنيا ولا هو قد قامت القيامة. نعم، فيقال له برزخ، نعم، حاجز وفاصل. قال وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، المزدلفة يعني برزخ بينهم، لا هي من المشعر الحرام ولا هي كذلك من عرفة، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمن من الحرم، من الحرم، المقصود أنها من الحرم، أنها يعني حدود الحرم تنتهي عندها، تنتهي عند منى. واضح الحرم؟ لأنه كثير من الناس نسمع الآن يطلقوا الحرم على المسجد فقط، لا، الحرم هو أوسع من المسجد، أوسع من المسجد، إذن يتصل حتى بمنى، معناها تصل حدوده إلى منى. نعم، نعم، عرف ليس حرم، عرف ليس حرم، لا، خارج الحرم. قال فمن من الحرم وهي مشعر ومحسر من الحرم، مثله مثل منى، وليس بمشعر، يعني لا هو تقع فيه بعض العبادات شعائر، لا مزدلفة ولا هو منى، منى فيها المبيت ومزدلفة فيها كذلك مبيت، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل. إذن من باب أولى عرفت تكون من الحل كذلك، وعرفت حل ومشعر، هذا جيد الإنسان لو يضبطه. نعم، إذن قلنا من مشعر وحرم، وادي محسر حرم وليس مشعر، مزدلفة حرم ومشعر، وادي عرنة ليس مشعرا وحلا، وأما عرفت فهي مشعرا وحل. نعم، هذه حدود يعني جيدة، قلت والإنسان إذا ضبطها وعرفها يعني يفيده كذلك، فهي تعتبر كأنها من مما ينبغي الشخص إذا كان سيما إذا ذهب إلى هناك أو ربما يعرف من سيذهب ونحو ذلك، فيوجه هذه التوجيهات وينبهه. نعم، نعم،
هذا
السبورة، هذا القلم تبع له. نعم، إذا كان هناك قلم معلش.
ما يكتبها.
ها؟
لكن تخاف لا يبحث كذلك.
معليش كذلك نبين به فقط تبين خفيف إن شاء الله. نعم. إذن إذا قلنا بأن هذا هو جبل عرفات، هذا جبل عرفات يبحث هكذا رسم له وجهه وليس ولا يبلغ هكذا كأنه له قمة أو نحو ذلك، لكن هذا هو عرفة. إذن هذا نقول عرفة، فهو حل قلنا، ونقول زائد أنه مشعر، مشعر بمعنى تقوم فيه بعض الشعائر التعبدية. عرفة مشعر معناها مكان لإقامة شعائر شرعية دينية مأمور بها، هذا محل لهذه الشعائر. فهو كما نقول مثلا نحن الآن المسجد مكان فقط للصلاة، فعرفات مكان للوقوف يوم التاسع من ذي الحجة، ثم يأتي بعد ذلك عرنة، عرنة اللي هو واجب هكذا. إذن عرنة ليس مشعرا وليس حلا وليس حرما. إذن عرنة ليس مشعر، تمر فيه فقط. وإذا كنت في عرفات احذر أن تكون واقفا في بطن عرنة، إذن ارتفع عن بطن عرنة إلى عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، لأنه ليس من عرفات، إذن ليس مشعرا وليس كذلك ماذا حرما. أما ليس حرام بمعنى أن الشخص يجوز له يعني شوكه وشجاره أن إذا احتاجها مثلا فيما يحتاجه للإنسان يستعملها عادي جدا، إلا أنه كذلك لا يجوز له أن الصيد، لا يجوز له ولو كان في غير الحرم. ثم بعد ذلك تأتي مزدلفة، أقول هذه مزدلفة فهي حرم وكذلك مشعر، حرام بمعنى أن لها حكم الحرم، جميع الأحكام لا يجوز سواء لمحرم ولا غير محرم أن يصطاد فيها، وكذلك ليست مشعرا وإن نعم بل هي مشعر عفوا بل هي مشعر فيها الأحكام الشرعية التي فيها أنه الشخص إذا جاءها وانصرف من عرفات إليها يقصر العشاء ويجمعها مع المغرب ويبيت فيها، وما إذا ذكرناه من الأحكام يبيت فيها ليلة العاشر من ذي الحجة. ثم بعد ذلك يأتي قلنا وادي محسر، نعم فهو حرم، وادي محسر حرم، لكنه ليس مشعر، ليس مشعرا، حرم بمعنى له احكام الحرم كما لو كنت في مكه، ولا يجوز لك ان تصطاد فيه ولا يجوز لك فيه ان تعضد شجره الى اخر ذلك، فهو حرم من هذه الناحيه له احكام الحرم نعم، ولكنه ليس مشعر، ليس فيه اي شيء من امور الشعائر الدينيه الا التلبيه التي هو الانسان يلبي في طريقه، ولكن ليس خاص بهذا المكان وانما هو ممر فقط، وكانه حدود يحد مزدلفة من هذه الناحية كما تحدها عرنة من هذه الناحية. ثم بعد ذلك يأتي منى التي هي مشعر وحرم، منى مشعر وحرم نعم. ثم هنا تأتي مكة نعم. إذن فهي منى المشعر، مشعر بمعنى أن فيها شعائر تقام مشعر كأنه وزن مفعل نعم، فتقام فيها شعائر، وهو المبيت الليالي الثلاث في منى، مبيت ليالي الثلاث في منى، فهي من هذه الناحية مشعر نعم، تقام فيها هذه العبادات. وبالنسبة لكونها هل هي حل أم حرام، فهي حرام مثل مكة. نعم لا، أما الصلاة فهو موضوع تكلم فيه العلماء. نعم، فبعضهم قال، وهو الصحيح إن شاء الله، أن بالنسبة للصلاة الصحيح إن شاء الله الصحيح قلت هو الذي ذهب إليه عدد من أهل العلم المحققين. نعم، أن الحرم بالنسبة للصلاة أي التضعيف إنما هو خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، حتى المساجد التي في الأحياء ليست لها ذلك التضعيف الذي هو 100,000 صلاة، ليس لها ذلك التضعيف، وإنما التضعيف خاص بالمسجد الذي حول الكعبة. نعم، المسجد حول الكعبة، ولو امتلأ وصلى شخص خارجه في الساحات. وأما إذا لم يمتلئ، وهذا كذلك إشكال آخر، لأنه ربما هناك إجراءات فقط يعني نظامية تتخذ هناك، فتجد الشخص ربما يتأخر والمسجد لا يزال في داخله فراغات كثيرة كثيرة جدا جدا، ولكنه ربما نظام هكذا احتياطي تأميني. بعض الناس يعني عندما يأتي يقول خلاص أغلقت الأبواب، بل ربما حتى هذا النظام الشخص إذا كان عنده خبرة يعرف أن هناك بعض أبواب دائما تقوم مفتوحة، فيذهب إليها ويحتل ليدخل المسجد، المسجد فيه فراغ كثير جدا، بل سطحه فارغ. نعم، فلكن مثلا هم النظام مثلا قال نصف ساعة دائما قبل الصلاة تغلق الأبواب كيفما كان، بغض النظر امتلأ المسجد أو لم يمتلئ، فيأتي بعض الناس ويصلي خارج الساحة. فهذا على كل حال الذي يعرفه من كلام أهل العلم أنه لا يحصل له تضعيف، لأن المسجد فيه فراغ وفيه فراغات كثيرة جدا، بل هو يمكن أنه يعني إذا لم يضبط هذا الضبط ممكن جدا ما زال بقي نصفه غير ممتلئ. نعم، والناس كثير منه كذلك يحب أن يصلي في الساحة هكذا. نعم، إذن قال وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس. إذن الرمي يكون قلنا بعد طلوع الشمس، يرمي 7 حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، ثم ينصرف جمرة واحدة فقط، هذا اليوم الذي هو يوم العاشر يرمي جمرة واحدة تسمى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات الثلاثة التي مباشرة منها إذا شئت تصرف إلى منى، عفوا إلى مكة. نعم، قال نعم قال فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وكان في مسيره ذلك يلبي. إذن التلبية يقطعها الحاج عندما يرمي جمرة العقبة، وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى بلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر، يظلله بثوب من الحر. نعم، وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، إن كانت قصة هذا الإظلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمان كانت، والله أعلم. نعم، بمعنى لو كانت بعد أيام منى، إذا كانت هكذا فهو قد صار على كل حال حلالا ولم يعد يحرم عليه ما كان. نعم، وأما إذا كانت قبله ففيها حجة. نعم، قال فصل ثم رجع إلى منى، حتى لو كانت يوم منى يوم منى مثلا، ولكنه بعد أن رمى جمرة العقبة جائز، يعني مثلا الحاج يوم يرمي جمرة العقبة صار بعد ذلك يجوز أن يلبس لباسه، أن يلبس لباسه نعم المعتاد وصار يعني لا بأس أن يلبس عمامته وطاقيته إلى آخره، وإنما هذا يسمى التحلل الأصغر، يجوز له بعد ذلك أن يستعمل الطيب ثم يعني يلبس لباسه العادي الذي كان يلبسه في سائر الأيام، ويؤدي ما بقي عليه من المناسك وهو بلباسه العادي. نعم. قال: ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي: لا أحج بعد عامي هذا، لا أحج بعد عامي هذا. نعم. ها؟ وقال لعلي 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 لا أحج بعد عامي هذا. نعم. وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا. إذن هذا كأنه مضمون ما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم منى. خطبة على كل حال من الخطب كخطبة عرفات، يعلمهم الأحكام وما ينبغي أن يفعلوا في ذلك اليوم، لأن هكذا الناس على كل حال، حتى الشخص الذي يرافق مثلا مجموعة يعني يعلمه من حل آخر، عندما يدخلون مثلا في منسك أو يدخلون في نعم في موضع معين، مثلا في مزدلفة، في عرفة، في منى، لا بأس أن يعلمهم ما يحتاجون إليه من الأحكام أو ما رآهم ربما عندهم جهل به يعلمهم إياه. قال: وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم، أي سمع الخطبة. نعم. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. قال عبد الله بن عمر: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. يعني المقصود أنه سئل عن أشياء كثيرة من حيث التقديم والتأخير، لكن بالنسبة لنا اليوم لا يجوز لشخص أن يقدم ويؤخر وهو يعلم، لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن إذا كان ذلك بسبب الجهل أو نسيان فيقال له: نعم افعل ولا حرج. لنبي ذلك اليوم قلنا أفعاله هكذا أربعة أعمال في ذلك اليوم بالنسبة للحج: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، طواف الإفاضة. هذه أربعة أعمال يفعلها في ذلك اليوم على هذا الترتيب. لو أن شخص مثلا طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي يقال افعل ولا حرج، إذا كان ذلك عن جهل أو كان ذلك عن نسيان كذلك. قال ابن عباس: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. نعم. وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. السعي المراد به تابع طواف الإفاضة، كأنه يقول: سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا. فكان يقول: لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض، ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بعير بيده. والنحر قلنا هو ما هو النحر؟ إذن هو مجرد الطعن في اللبة أو في النحر، يقال هذا يقال النحر، أصلا هذا يقال النحر، هذا الموضع نفسه يقال النحر في الإنسان، هذا المكان لين يقال له ماذا؟ النحر. بل ربما منه كلمة انتحر التي يسميها الآن الناس. والمنحر يقال المكان الذي يعني كأنه أعد لمن أراد أن ينحر. إذن بمجرد الطعن بأي حديدة في هذا الموضع بالنسبة للبعير، بالنسبة للبعير نعم. وأما يعني الطعن فلا يجزئ فيها النحر، لابد فيها من الذبح، واختلفوا في البقرة نعم، لكن بالنسبة للبعير فيه النحر فقط نعم. إذن قال ثم انصرف إلى المنحر بمنا فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، كما قال تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف نعم. وكان عددها نعم، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سن عمره صلى الله عليه وسلم، هو 63 سنة، وكان عدد ما نحره بيده كذلك 63 سنة. قال ثم أمسك وأمر، أمسك من توقف، وأمر عليا أن ينحر ما غبر من المئة، ما غبر أي ما بقي أو ما زاد، ما غبر على 63 واضح، من المئة من المجموع هو 100، وما غبر أي ما زاد على 63 نعم. فكلف به علي بن أبي طالب. قال ثم أمر علي رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها. إذن في جزارتها تفيد بمعنى ماذا؟ ثمنا. إذن كأنه أجر له على جزارته، إذا أعطاه على أساس أنه فقير فلا بأس، ثم بعد ذلك يعطيه أجره، أجره يعني من خالص ماله فلا بأس، ولكن أن يعطيه منها فلا نعم. وهكذا كذلك الحكم نفسه موجود في الأضحية، أضحية العيد بالنسبة لمن ليس في الحج، قال نحن نعطيه من، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع. فإن قيل فكيف يصنع بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، أمرهم أن يحلوا أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين، الجواب إذن هذا الحديث كأنه فيه أشياء يعني على خلاف ما رأيناه في الحديث السابق. أولا قال صلى رسول الله في الظهر بالمدينة 4 لا إشكال، لما النبي عليه الصلاة والسلام أحرم وكان في المدينة ناوي السفر فقط ومستعد للسفر، وهكذا كذلك نحن نستفيد هذا أيضا، نحن الواحد منا إذا كان في بلده وأراد أن يسافر لا يجوز له أن يقصر وهو في بلده، وفي بلده لا بد له ماذا؟ أن يصلي تماما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وخارج يعني صلى بالمدينة 4، والعصر بذي الحليفة، الحليفة خارج المدينة اليوم على بعد 15 كيلومتر. إذن بذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة ليس معدودة من المدينة، خارج المدينة، خارج المدينة اليوم، يعني صاحبها قد ضرب يعني في الأرض وصار الآن مسافرا، فبات بها أي في ذي الحليفة، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح لا إله إلا الله سبحان الله قبل الإحرام، يذكر الله عز وجل، وهذا ثابت كذلك اليوم، واحد منا كذلك يفعله. نعم. فلما على على البيداء لبى بهما جميعا، يعني يقصد بالحج والعمرة، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، مقصود أن يحلوا ممن لم يصحب معه الهدي، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، والذي تقدم معنا 63، وضحى بالمدينة كبشين أملحين، وضحى بالمدينة كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: مخرج حديث أنس على أحد وجوه 3، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر بعد ما بعد ذلك إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره، أنس الراوي لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم 7 فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. نعم. الثالث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر بيده منفردا 7 بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحرا كذلك تمام 63 كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحرا بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر رضي الله عنه. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. وهذا إسناده ضعيف على كل حال. قلنا هذا غلط انقلب على الراوي، فإن الذي نحر 30 هو علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى فبقي من 130 فنحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح أظنه. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ثم يوم القر وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها، وجبت بمعنى سقطت، جنوبها جمع جنب بمعنى سقطت يعني بجنبها على الأرض، قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع، يعني من اللحم، من شاء اقتطع يعني تصدقا. قيل: نقبله ونصدقه، فإن 100 لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب منهن فقرب منهن إليه 5 بدنات رسلا وكان ذلك الرسل يبادرون ويتقربن إليهن ليبدأ بكل واحدة منهن. نعم. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى، وقال في آخره ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظه لمسلم. فعلى هذا أن ذبح ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. نعم. وإلى جزيعة نعم صح، وإلى جزيعة من الغنم، هكذا عندكم جزيعة بالزي، نعم، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظه لمسلم. إذن إذا كان عنده مثل ممكن واحد عنده جدع أو جديع، وإلا جزيعة بالذل، نعم بس غير جزعة. نعم، قالوا الجزيرة تصغير الجزعة وهو القليل من الشيء، ويقال جزع له من ماله أي قطع. نعم، قال ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقتان للناس، إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكروا أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. بلا سوق منها ساقها من سوقها، نعم، لأن الذي ساقها من الحل، المقصود ساق الإبل من الحل، فهو قارن أفضل من ذلك الذي وجدها يعني في السوق، سوق البلد، واشترها منها، لم يسوقها، السوق من ساقها، نعم، السوق بفتح السين مصدر ساق يسوق سوقا. قال وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان بمنى فوهم. نعم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس ضحى في مكة، إنما الكبشين ضحى بهما في المدينة. وكذا كل واحد إذا ذهب اليوم ليس لابد أن يذهب أن يضحي، وإنما يترك لأهله المال ليشتري كبشا أو ليترك لهم أضحية. نعم، وأما هو هناك فليس عليه أضحية، إنما عليه هدي إذا كان قارنا ساقه، وإذا كان متمتعا اشتراه هناك، أو هدي هكذا يعني تطوع، يشتري هديا يتطوع به يتصدق به على فقراء الحرم، نعم، ويدخره منه ما يدخر. نعم. قال الطريقة الثانية طريقة ابن حزم، ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغايران وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة. قال وذبح يوم النحر الغنم وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل. إذن سمعتم البقر هنا نحر، وإن كان لكل حال كلمة النحر تطلق أحيانا ويراد بها الذبح. فصلي لربك وانحر. وانحر هنا ليس لابد النحر فقط بل فيه حتى الذبح، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. نعم. يعني ابن حزم هذه طريقته قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمكة، قصة صحيحة، ضحى بمكة. نعم. وأنس عندما ذكر تضحيته بالمدينة: وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. نعم. قال: ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي. مذهب ابن حزم يعني أن الحاج له أن يضحي بالإضافة إلى الهدي. والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية المقيم، هدي الحاج بمنزلة التضحية للمقيم. ولم ينقل أو ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، وإنما هي فقط طريقة سلكها ابن حزم من أجل التوفيق بين الحديثين. نعم. قال: ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة: ضحى عن نسائه بالبقر، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة. نعم. إذن النساء التسعة نساء وكلهن حججن معه. نعم. فهل يعني أجزأ عنه صلى الله عليه وسلم أن ذبح بقرة واحدة وهن تسع، والأصل أن البقرة تجزي عن سبعة، وأما أكثر من ذلك فلا. قال: وأجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن، لا هدي على القارن. وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي المحصب مكان في مكة خارج مكة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه خرج منه يريد مباشرة العودة. أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمره، فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم، هذا في صحيح مسلم وأخرجه البخاري كذلك وأحمد. قالوا هذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس، والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث، وفي آخره قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجتها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. نعم. قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فابن نمير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة، وكل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشام يقول، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته. فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا يصف. ومن اتبع هواه، والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل، فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة صدق لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قاله. قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا، يحتمل أن يكون من كلامهما أو من كلام عروة أو من هشام. فجاء وكيع ففصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير وعبدة قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قال أبو محمد، وكان موضع نظر وترجيح. وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها أنها بقرة واحدة بينهن، والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة. أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة. بالبقرة ماذا يعني؟ بالبقر. أنا عندي بالبقرة. إنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة. والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقيل عشرة وهو قول إسحاق، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهن المغانم فعدل الجزور بعشر شية. نعم، وثبت هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة. نعم، قال وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة، وهو على شرط مسلم ولم يخرجوا، وإنما أخرج قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. نعم، وفي المسند من حديث ابن عباس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. وروى النسائي والترمذي. إذن هذه الرواية التي فيها العشرة ترفع بها الإشكال، لأن يجوز مثلا للثلاثة أن يضحوا ببقرة أو أربعة أو الخمسة أو الستة، ولكن لا يجوز للثمانية. نعم، يعني عشرة وهن تسعة يكون هناك لا إشكال. نعم، قالوا في الصحيحين عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقال حذيفة شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي، وضحى عنهن ببقرة، وضحى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه 63 هديا، وقد عرفت ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي هي وهدي الحاج بمنزلة ضحية الأفاقي، بمعنى لا 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 أضحية على الحاج، الحاج ولو لم يكن عنده هدي لا أضحية عليه، بمعنى لم يكن عنده لا هدي يعني شكر، وأما هدي جبران واضح نعم فليس عليه أن يضحي هناك، بل ليس عليهم كذلك حتى أن يصلوا صلاة عيد، الحجاج لا يصلون صلاة عيد ذلك اليوم. تفضل. قال فصل. نعم، أو نتوقف عند هذا الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها السلام.